بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وبعد 9 من سنين رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 وعام تالي. قوله رحمه الله: وبعد 9 من سنين رسالته، أي بعد 9 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 9 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب، أي مات عمه أبو طالب في 9 وقيل في 10، واسمه عبد مناف. وقوله ذو كفالته، أي الذي كفله بعد جده عبد المطلب. وذكر الناظم هنا أنه في 9 كما تقدم، وذكر ابن سعد وابن عبد البر في الاستيعاب أنه مات في 10 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 84. وأبو طالب مات على الكفر، لا كما يزعمه بعض أهل البدع من المتصوفة والقرامطة والرافضة، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، الحديث وفيه: فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. وفي حديث العباس قال: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. رواه البخاري، نسأل الله العافية. هذا أهون أهل النار عذابا. وفي أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، يعني ادفنه، ولا تحدثا شيئا حتى تأتيني. وقوله: وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، يعني وبعد موت أبي طالب توفيت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين واتفق أهل السيرة أنها وأبا طالب ماتا في 1، واختلفوا كم كان بين وفاتهما وأشهرها أنها ثلاثة أيام، وبه قال جمهور أهل العلم. وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. وهذا أيضا الذي اختاره الناظم رحمه الله، أنها ماتت بعد أبي طالب ب3 أيام. تنبيه: عرف هذا العام الذي مات فيه أبو طالب وخديجة رضي الله عنها عند بعض أهل السير بعام الحزن، وهو قول لا يعرف عند أحد من المحققين، أي المحققين الذين لهم باع في علم السيرة، وهو قول لا يعرف عند أحد من المحققين، وإنما هو من متأخر بعض أهل السيرة، وقد أنكر ابن القيم رحمه الله هذه التسمية، كما في طريق الهجرتين، بما ما ملخصه أن الحزن لا يليق أن يسمى العام به، لأن الحزن لم يرد في نصوص الشرع إلا منهيا عنه، انتهى المراد. وقوله رحمه الله وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما، قوله رحمه الله وبعد 50 وربع أي بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 50 من عمره، وربع أي وربع سنة، وربع سنة وهي 3 أشهر، يعني 50 سنة وثلاثة أشهر، وربع أي ربع سنة أي 3 أشهر، أسلم جن نصيبين، أي لما كان عمره صلى الله عليه وسلم 50 سنة أسلم جن نصيبين. وقبل هذه الحادثة يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها أصابه الهم وأصابته شدة وكرب من قريش، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلبهم أن يؤوه ليبلغ دين الله، فعرض نفسه على ابن عبد يليل فرده، وسلطوا عليه سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أدموه في قدميه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما حتى بلغ قرن الثعالب، فناداه جبريل يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمر بما شئت، فسلم عليه ملك الجبال ثم قال إن الله أمرني أن تأمرني بما شئت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله ما هو أشد ما لقيت، فقال كان أشد ما لقيت، فذكر هذه القصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد أن رده أهل الطائف نزل وادي نخلة ومكث فيه أيام، فجاءه الجن يستمعون الذكر، وسيأتي قراءة الحديث من مسلم. وقوله رحمه الله جن نصيبين، نصيبين مدينة بالشام وتقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية، نصيبين مدينة بالشام وتقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركيا وسوريا، وهي داخل الحدود التركية الآن، وهذا يقول أهل السير أنه كالتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حين طرده قومه ورده أهل الطائف ونزل بوادي نخلة، فجاءه الجن وهم 7 نفر من الجن فأسلموا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ثم أراد أن يدخل إلى مكة، فقال له زيد بن حارثة مولاه كيف تدخل وقد أخرجوك منها، فقال إن الله جاعل في ذلك أمرا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بعث إلى بعض كبرائهم أن يكون بالجوار فامتنع، فأرسل إلى المطعم بن علي فأن يدخل في الجوار فقبل أن يكون في جواره، واستعد هو وأولاده لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواره. ولذا هذا الموقف ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لمطعم بن عدي، حتى لما كان يوم بدر وأسر من أسر من المشركين قال كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لجعلتهم له، يعني شكرا لمعروفه ذلك. وجاء في البخاري عن أبي هريرة فيما يتعلق بجن نصيبين قال: وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. في البخاري عن أبي هريرة ذكر وفد الجن، وفي السيرة لابن هشام أنهم كانوا سبعة. وجاء أيضا عن ابن عباس متفق عليه، نقرأ إن شاء الله من صحيح مسلم، قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله في آخر البيت: وعادوا فاعلموا، أي فعادوا منذرين إلى قومهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلما سمعوا وأنصتوا للقرآن عادوا إلى قومهم منذرين ومذكرين بهذا القرآن العظيم.